أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام في أساليب القرآن في بيان سنن التاريخ. قلنا في الدرس الماضي أن القرآن له أساليب خاصة في بيان سنن التاريخ. هذه الأساليب الخاصة اختصرها الشهيد الصادر رحمة الله عليه في ثلاث: الأولى بيان المفهوم الكلي للسنن، أو بيان وجود سنن من دون التعرض إلى مصاديق هذه السنن. والبيان الثاني القرآني هو الحديث عن مصاديق السنن. والبيان الثالث في حينه ذكرنا أنه يحث على التأمل والتذكر والتدبر في التاريخ وفي أحداث التاريخ لاستخراج سنن الله سبحانه وتعالى في الأحداث التاريخية. ذكرنا أو شرحنا الخصوصية الأولى أو الطريقة الأولى أو الأسلوب الأول من أساليب القرآن في بيان السنن التاريخية، وهو بيانها بشكل كلي، وطرحنا عدة أمثلة لذلك. يعني لو جاءكم سؤال بيانه هكذا: أنه من أساليب القرآن أنه بيّن الفكرة الكلية لسنن التاريخ، اذكر أمثلة على ذلك. تستطيع أن تطرح جملة، عليكم السلام شيخنا، جملة من الأمثلة. المثال الأول أجل الأمم، وتذكر مجموعة من الآيات عليه. والمثال الثاني إهلاك الأمم بشكل عام، وعذاب الأمم بشكل عام بسبب الظلم والفتن. والمثال الثالث الذي كنا بصدده في الدرس الثالث في الدرس الماضي هو ماذا؟ هو أن الله سبحانه وتعالى وعد بأن الأمم التي تخرج أنبياءها وتقصيهم من مجتمعاتها، هذه الأمم لا تبقى ولا تلبث، وهذا أيضا من سنن الله سبحانه وتعالى. فهذه أمثلة ثلاثة لأسلوب القرآن الأول في بيان سنن التاريخ. اليوم الأسلوب الثاني إن شاء الله. ثانيا بيان السنن من خلال المصادر. من أساليب القرآن الكريم أنه بيّن سنن التاريخ، ولكن من خلال بيان مصداق السنة، وبتعبير آخر من خلال بيان ما الذي حدث. لاحظ بيان ما الذي حدث وشنو الذي صار. فالقرآن الكريم يذكر مجموعة من الأحداث التي حدثت، وهذه الأحداث يقول لم تحصل اعتباطا، لم تحدث جزافا، وإنما حصلت وحدثت وفق قانون يحكمها، وفق قاعدة كلية تتحكم في هذه الأحداث المتشابهة بين هذه العصور وتلك العصور. ويضرب لنا مجموعة من الأمثلة. المثال الأول هو العلاقة القائمة بين النصر وتهيئة الشروط الموضوعية للنصر، وهي الثبات والصبر على الأذى. كل نصر إلهي ينزل ويتحقق في عالم الكون، ولكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تحمل أذى، وهذا من القوانين. يعني لا يمكن أن يوجد نصر في عالم الدنيا لأهل الله في يوم من الأيام إذا لم تتحقق لهما هاتان الخصلتان: خصلة الثبات، خصلة تحمل الأذى. شنو يعني تحمل الأذى؟ يعني الاستمرار في العطاء. يقول فلان يتحمل الأذى، يعني شنو؟ يعني مستمر في عطائه لا يتوقف. أما الذي لا يتحمل الأذى بالنتيجة شنو؟ عطاؤه توقف، ليست عنده استطاعة وقابلية على الاستمرار في ماذا؟ في الأذى، في تحمل الأذى. يعني شايف أنت اليوم مثلا هذه الأمة التي ابتليت بهذا البلاء الخبيث الذي يسمي نفسه داعش، الأمة بدأت تعطي وتعطي ومستمرة بالعطاء، فتجد أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ مستمر بنصره. ولكن لو إن هذه الأمة توقفت عن العطاء يعني لم تتحمل الأذى، مو بالنتيجة الشهيد ترى مو يضر فرد في عائلة، لا يضر مجتمع، مجتمع بكامله اليوم يتضرر إذا كفر الشهداء فيه. ما كل يوم أنت مع الأسف إحنا نتصور الضرر فردي، ولذلك لما يجون يقول له طالب بحقوق الشهداء يقول لك هسه هو عمي خالي أنا مطالب حقه، وبالنتيجة لا عمك ولا خالك، ولكن بالنتيجة هو فرد جزء مكون من مكونات المجتمع. هذا المجتمع يتهالك ويندفن وينتحر إذا أصبح الأفراد لا يحصلون على حقوقهم فيه. وشنو مشكلة المجتمع؟ مشكلة أفراد لم يحصلوا على حقوقهم، فتجد أن أعراض تخرج من هنا وهناك، سرة، مرضى نفسيين، انفصام بشخصية المجتمع، كله بسبب شنو؟ بسبب عدم أخذ المجتمع لحقوقه. انطي حقه، شوف ايش يسوي. عليكم السلام ورحمة الله. ولذلك أحبتي علماء الاجتماع، علماء الاجتماع هاي نقطة تخليها في بالك، باكر لعله بعضكم يريد يوصل لمنصب سياسي ما ندري. كل هاي النقطة تبقى في بالك. أنه المجتمع الصالح، المجتمع السليم الخالي من الأمراض الاجتماعية والنفسية، هو ذلك المجتمع الذي تكثر فيه الطبقة المتوسطة. شنو الطبقة المتوسطة؟ تلك الطبقة التي حصلت على احتياجاته واكتفت. مثلا شاب حصل على عمل، أنت كفيت حاجته وحاجة أسرته، تزوج، أصبحت له وسيلة للنقل، أصبح له مسكن يسكن فيه، هذا باكر يطلع تظاهرة بعد؟ حاجات الإنسانية الأساسية شنو؟ لباها. بعد هسه طموح الحصول على شركات وغيرها طمئن، ما راح يفكر بهن، هاي طموحات عليا ما راح يفكر. لماذا؟ لأنه بالنتيجة هاي الطموحات العليا ما تبقى تشكل عنده حافز نفسي إلا لأنه لم يحصل على القضايا الأساسية في حياته. ولذلك إحنا شنو نسوي إذا نريد مجتمع سليم خالي من الأمراض النفسية؟ لازم شنو نسوي؟ نكثر الطبقة المتوسطة فيه. المشكلة اللي جاي تكثر المجتمع المتهالك شنو؟ عبارة عن واحد من الاثنين. لو مجتمع كثر فيه الفقر مثل المجتمعات الأفريقية إلى درجة الانسحاق أصبح لا يجد قوته، لو مجتمع آخر كثر فيه شنو؟ كثر فيه الغنى بالشكل الفاحش، يعني صارت فيه طبقية، طبقية كثيرة هي شنو؟ غنية جدا، وطبقة مسحوقة. هاي الطبقة المسحوقة لا تتوقع منها في يوم من الأيام أمان أبدا، فراح تبقى الشكل عندك شنو؟ جانب قلق، قلق اجتماعي. محل الشاهد أحبتي القرآن كذلك، القرآن يقول يحتاج إلى استمرار في ماذا؟ في العطاء. بلغة قرآنية تحتاج إلى تحمل الأذى. إذن شروط موضوعية، هاي سنة لو قضية وقتية. القرآن الكريم شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. احنا هسه اللي قاعدين نبكي المجتمع، حيث المجتمع نقرا هاي صحيح. احد العلماء من اللطائف هذا تلقون هاي القصه في كتاب سيرنا الى الله، يقولون ان نحن نجدك مجتهدا مجدا في دعوه المجتمع وخدمته، يقول كلما تعبت واصبحت متململا منهكا اذهب واقرا سوره نوح، ربي اني دعوتهم ليلا ونهارا ثم اسررت لهم، اعلنت لهم واسررت لهم اسرار. الى ايش قد تشوف؟ يقول فاتفكر في قصه نوح فيعود لي نشاطي. انا احتاج ترى هاي القضايا المحفزات نحتاجه، وبالنتيجة احنا شنو؟ نايبين عن الأنبياء سلام الله عليهم، شئنا أو أبين، شئنا أو أبين. عموما 950 تلاحظوا ليش يقول استلهموا من نوح؟ قضية يقول فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هاي هسه حتى شنو؟ خلنا نفهم منين أهلت جدا مهمة هسه هاي غائية. شو تقولون؟
إلى أن أتاهم
نصرنا. شنو؟
إلى أن أتاهم نصرنا،
يعني بمعنى إلى إلى أن
أتاهم نصرنا.
خو خلنا نفهم السببية التعليلية. لا نقدر نفهم التعليلية بس فهم بعيد. شلون؟ إنه يقول يا باء الصبر على الأذى والتحمل الأذية هو شنو بالنتيجة؟ سبب في ماذا؟ سبب لتحصيل النصر. يعني هما لماذا صبروا وتحملوا الأذى؟ لأجل أي شيء؟ لأنهم يعلمون أن النصر لا ينزل إلا بهذين الأمرين، فيمكن أن نفهم السببية بدل من فهم الغائية. زين. قال: ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يعني شنو ولقد جاءك من نبأ المرسلين؟ هاي سنة، هذا قانون، هذا سنة. أنت ربي عيالك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن أمته عياله، إلى ربي عيالك، ربي أمتك على ماذا؟ على هذا المبدأ القرآني، أنه ماكو نصر يجيهم هم قاعدين في بيوتهم، لا بد من صبر وتحمل أذى. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، يعني نقول حتى يأتيهم نصرنا، هم صبروا على ما أوذوا. طيب، زين. آية أخرى في أسفل الصفحة، السيد الشهيد يذكرها أيضا، يقول: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. الآية اللي بعدها: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ارجع للصفحة اللي بعدها اللي هي 61، شوف الشهيد الصدر كيف يعلق على هذه الآيات. يقول: إذن هناك كلمة لله لا تتبدل على مر التاريخ، هذه الكلمة التي لا تتبدل هي علاقة قائمة بين النصر وبين مجموعة من القضايا والشروط والمواصفات، وضحت من خلال آيات متفرقة وجمعت على وجه الإجمال هنا. إذن هناك سنة للتاريخ في النصر، صحيح؟ هذا الذي، إذن المثال الأول للمصادق، مصادق سنن التاريخ هي ماذا؟ العلاقة بين الصبر وتحمل الأذى وبين نصر الله سبحانه وتعالى. هذا المثال الأول. المثال الثاني: العلاقة بين التغير الاجتماعي وتغير النفوس. الله سبحانه وتعالى يربط بين البناء العالي والبناء الداني. يفترض أنه ثمة بناءان للمجتمع، يوجد بناء داني ويوجد بناء عالي. البناء الداني هو بناء النفس وإخراج النفس من الظلمات إلى النور. البناء العالي بالنتيجة إذا تبدلت هذه النفوس وخرجت من الظلمات إلى النور، يوجد خروج للمجتمع من الظلمات إلى النور. هذا الخروج الذي يكون للمجتمع من الظلمات إلى النور لا يمكن أن يحصل إلا بتبدل سابق عليه، إلا بتغير سابق عليه. هذا التغير وهذا التبدل لابد أن يكون على مستوى النفس. وين هذا موجود؟ يقول تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بس تقول هذا على مستوى الخير فقط؟ لو على مستوى الشر فقط؟ لو القضية شاملة للأمرين؟
شامل.
شامل أمرين، باعتبار القرآن مطلق هنا من هذه الجهة. فإذا التغير في النفس يستتبعه تغير وين؟ في النعم الظاهرية للمجتمع ككل. لاحظ، وتدرون الله سبحانه وتعالى يلاحظ الأكثرية. طبعا الظاهر من العبارات شوية انزل لي هسه هذه الآية. أكو تعليق للشهيد الصدر على هذه الآية، يبدأ بسطر القائل: هذه الآية، وصلتوا لها صفحة 62.
نعم.
هذه الآية يقول: هذه الآية إذن تتحدث عن علاقة معينة بين القاعدة والبناء العلوي، بين الوضع النفسي والروحي والفكري للإنسان وبين الوضع الاجتماعي، وبين داخل الإنسان وبين خارج الإنسان، فخارج الإنسان يصنعه داخل الإنسان، مرتبط بداخل الإنسان، فإذا تغير ما بنفس القوم تغير ما هو وضعهم وما هي علاقاتهم وما هي الروابط التي تربط بعضهم ببعض. إذن هذه سنة من سنن التاريخ، ربطت القاعدة بالبناء العلوي. يقول تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طيب، الآية اللي بعدها مباشرة أحبتي، أنا أشوف أنها مرتبطة بالتطبيق السابق. خل نقرأ الآية ونشوفها تناسب هذا التطبيق، لو هي تطبيق جديد، لو مرتبطة بالتطبيق السابق. اقرأوا معي وحللوا، احتمال أنا مخطئ بهذا التحليل مالي، يريدكم تفكرون. مباحثة عامة. يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يقول: يستنكر عليهم أن يأملوا في أن يكون لهم استثناء من سنة التاريخ. هل تطمعون أن يكون لكم استثناء من سنة التاريخ، أن تدخلوا الجنة وأن تحققوا النصر وأنتم لم تعيشوا ما عاشته تلك الأمم التي انتصرت ودخلت الجنة من ظروف البأساء والضراء التي تصل إلى حد الزلزال، على ما عبر القرآن الكريم. إلى أن يقول يعني بالنتيجة النصر القريب يكون لا يكون عفويا ولا على سبيل الصدفة، وإنما يحتاج إلى شروط موضوعية. هذا شو يشوفون؟ البحث مو مرتبط بالتطبيق الأول أو لا؟ واضح مرتبط بالتطبيق الأول. هذا السبب أحبتي المحاضرة، أنه المصنع المحاضر قد يتذكر مطلب وين مرتبط بالأول.
العفو شيخ، يعني هم هذا يعني ربط بهذا الموضوع؟
لا شيخ، وجه
يعني مثلا متى نصر الله ألا أن نصر الله قريب.
لا أنا أقول بالنتيجة شيخ،
يعني شلون الحالة الآية الأولى مع النصر؟
ما عندنا إشكال، نقول يا بالتطبيق الأول اللي قلنا إحنا شنو أكو علاقة بين النصر والظروف الموضوعية.
إيه واضح.
هاي الآية شنو مرتبطة؟
هو نعم بيها
بالتطبيق الأول. بالتطبيق الأول.
بس قصدي يعني هم الشير للمطلب الأول، وهم
المطلب الثاني ما لها غرض بيه بعد.
يعني باعتبار أنه علاقة النصر يعني.
لا، التطبيق الثاني قصد العلاقة بين التغير الاجتماعي وتغير النفوس. هاي الآية واضح أنها لا تشير إليه، يعني مو في صلة التفسير الموضوع لها. لا، وإنما مرتبطة بالتطبيق الأول. فإذا نشوف بعد إحنا صحح الفكرة أنه هذه الآية تخلونها وين مرتبطة؟ بالتطبيق الأول، يعني العلاقة بين النصر والصبر، العلاقة بين النصر وال.
هو هذا الترجمة يعني.
إذن مرتبطة بالتطبيق الأول.
عفوا، أنا حسبت تقصد البيان حتى التطبيق بعد الدرس السابق.
لا 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 لا.
معلش. مو هذا.
لا لا. قصد التطبيق الأول يا سطر.
لا سطر.
صحيح. نعم. هذا المطلوب. زين. السواضح إن شاء الله. هذا الاشتباه واضح إن شاء الله. بالطباعة يعني. اشتباه طباعي. زين. التطبيق الثالث الذي يتعرض له الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، يعني إنسان طبيعة السؤال فهمته أنه تطبيقات. كم تطبيق ذكر الشهيد الصدر؟ التطبيق الأول علاقة بين الصبر والنصر، هذا القانون الأول رقم واحد. التطبيق الثاني العلاقة بين التغير الاجتماعي والتغير النفسي. زين. التطبيق الثالث أحبتي الصراع بين الطبقة المترفة والنبوة والطبقة النبوية، وهذا أيضا من قوانين الكون، أنه الطبقة المستفيدة هي دائما تقف ضد كل تغير اجتماعي، وهذا سنة كونية. كل أمر جديد يحدث تغير في المجتمع يسبب بالنتيجة ضررا لبعض المجتمع، وهذا الضرر للبعض هم يا بعض المستفيدون من الطبقة الأولى. بالنتيجة القرآن الكريم يقول المترفين والأغنياء والملأ، هؤلاء دائما يدخلون صراع لا مناص منه مع ماذا؟ مع النبوة. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام يأتي ليزيل سلطتهم الاجتماعية، يزيل مكانتهم، تذهب مصلحتهم، بعد أن يكونوا سادة يصبحون شنو؟ يكونون عبيد. انتهت الفكرة. فهذول لابد أن يدخلوا مع ماذا؟ مع النبي في صراع، بل مع كل مصلح اجتماعي. أريد أتوسع بعد، كل مصلح اجتماعي لابد أن يواجه صراع مع ماذا؟ مع المترفين. شنو يعني المترفين؟ المترف مفهوم قرآني يراد به الطبقة المستفيدة من الشيء الباطل، طبقة المستفيدة. هؤلاء يعد بعد شنو؟ غني متمول، أصحاب أموال كثير. تلاحظ، وإلا المغيرة ابن الوليد وأبو الحكم وأبو جهل وغيره ترى مو ناس عاديين. تدري المغيرة ابن الوليد أو المغيرة كما في بعض القراءات، هذا كان يمتلك القنطار في ذاك الزمان، والقنطار يفسرون العرب يقولون جلد الثور أجلكم الله المملوء ذهبا. مو بسهولة تجي تقول لي يا بزكاة وخمس وصير بالمؤخرة وأنا صير القائد، على أساس ما قبلك أنا ذا كلن عني وتقول لي صير بالمؤخرة. لاحظوا الفكرة. وهذا اليوم طبعا المنطق المادي هو اليوم شنو؟ هو الحاكم. يعني بتعبير آخر، المعطيات الروحية اليوم مو هي حاكمة، وإنما المعطيات شنو؟ المعطيات المادية. وأنتم جربوا التطبيقات الاجتماعية كل شيء، هاي تقدرون، الأمثلة موجودة يمكن إن شاء الله. ها أحسن، جزاك الله خير. طيب، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: بل وما أرسلنا في قرية، صفحة 63 نهاية الصفحة كلش، يقول: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. صدقوني هذا المنطق اليوم موجود حاكم في الأعراف العشائرية بشكل واضح، إنه اليوم الرجل اللي... منطق حاكم. هذه إحنا هم عندنا منطق حاكم لكن له تطبيق آخر ما يناسب الدرس بين العلماء إن شاء الله راح تشوفون. المنطق الحاكم في الأعراف العشائرية الآن أنه هكذا، عندما يتكلم أحدهم يقول هو شنو، ما الذي يجعله يتكلم هذا الكلام؟ هل بإخوته الكثر أو بماله الذي يمتلكه؟ هذه باللهجة الفصيحة بعد ابن هاي البديرة لا أبزل لا تقرأ. لاحظ، يقول شنو عنده؟ ولد، أموال، هذا الاثنين هنا اللي يخلي الزلمة يحكي. لاحظ شنو؟ طيب إذا اثنين هن ما عنده شي يسوي؟ هذا الوضع. طيب، ويقول قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. شنو ما النفي والاستثناء بعد شنو؟ هذا واضح، عموم، واضح عموم كل الأمم التي بعثنا فيها أنبياء الطبقة المترفة شنو قالت؟ آباءنا دين آبائنا، كيف نتنازل عن ديني آبائنا. فكانوا هم الطبقة الأولى في الصراع الاجتماعي. طيب، هذه أيضا من سنن الكون. تطبيق هسه كم تطبيق صار؟ الأول
النصر والثلاث،
الثاني
التغير الاجتماعي
والنفسي، والثالث
صراع
بين النبوة. خلنا نقرأ شوية من عبارات الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، نتبرك فيه في التعليق على الآية الثانية اللي قريناها قبل قليل. قال هذه علاقة، صفحة 64، قال هذه علاقة قائمة بين النبوة على مر التاريخ وبين موقع المترفين والمسرفين في الأمم والمجتمعات. هذه العلاقة تمثل سنة من سنن التاريخ، ليست ظاهرة وقعت في التاريخ صدفة، وإلا لما تكررت بهذا الشكل المضطرد. وهاي العبارة الأخيرة خلي جواها خط. قل لي ليش؟ أقول لك لأنه سيأتي إن شاء الله في بحث مواصفات السنن التاريخية أنها تتصف بالاضطراد. شنو يعني الاضطراد؟ جيد، هسه احنا نقول يشترط في التعريف أن يكون مضطردا منعكسا. شنو معنى؟
شاملا،
شمولية، شمول لجميع الأفراد، هذا معنى مضطرد، واضح؟ فالسنن التاريخية مضطردة. لماذا؟ لأنها تشمل جميع الأفراد في كل الأزمان وفي كل الأماكن. واضح؟ ولذلك الشهيد الصدر رحمة الله عليه كيف اقتنص أن الصراع بين الطبقة المترفة والنبوة من الثابتات التاريخية؟ من خلال الاضطراد، صفة الاضطراد التي اتصف بها هذا الصراع. طيب، الاستقراء بعد يصير معين، هاي أداة. الآن مصداقك شنو؟ هذا البحث. لا ما له غرض، هاي الاستقراء أداة عامة. الآن في هذا البحث أنا شنو لقيت؟ هذا الاستقراء أداتك الأولي اللي ما لك حيال عنه، اللي تدخل بيها لهذا البحث. يا بهذا البحث كيف استدللت على أنه من الثابتات التاريخية؟ أدلل لأنه اتصف بما يتصف به الثابت التاريخي. شنو هو؟ قل الاضطراد، هذا دليلك عليه. تلاحظ؟ ولا الاستقراء صامت، الاستقراء يقول لك هذه تكررت ويسكت، ما عنده بعد، انت تجمع لماذا تكررت. طيب، قال ليست ظاهرة وقعت في التاريخ صدفة، وإلا لما تكررت بهذا الشكل المضطرد. لما قال وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، إذن هناك علاقة سلبية، هناك علاقة تضارد وتناقض بين موقع النبوة الاجتماعي في حياة الناس على الساحة التاريخية والموقع الاجتماعي للمترفين والمسرفين. هذه العلاقة ترتبط في الحقيقة بدور النبوة في المجتمع ودور المترفين والمسرفين في المجتمع. هذه العلاقة جزء من رؤية موضوعية عامة للمجتمع، كما سوف يتضح إن شاء الله حينما نبحث عن دور النبوة في المجتمع والموقع الاجتماعي للنبوة. سوف يتضح حينئذ أن النقيض الطبيعي، أن النقيض شنو؟ الطبيعي يعني الاجتماعي. شنو هو؟ هو موقع للنبوة. النقيض الطبيعي للنبوة هو ماذا؟ هو موقع المترفين والمسرفين. إذن هذه سنة من سنن التاريخ. خلاص، نجي للتطبيق الآخر. التطبيق الآخر، هاي الآية أيضا أحبتي مرتبطة بالبحث السابق. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أعتقد هذه الآية أنها أيضا تريد أن تبين تطبيق آخر من تطبيقات السنة، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك قرية فيهلكها من خلال المترفين والمسرفين. يعني الذي يكون سبب في إهلاك القرى، في عذاب القرى الذي ينزله الله عليها كطبيعة من طبيعات المجتمع وكسنة من سنن المجتمع، هو ماذا؟ السبب الأول والأساس هو ماذا؟ هو المترفين، لأنهم هم الذين يجرون المجتمع إلى ماذا؟ إلى الصراعات. يقول لي شو اللي غرهم المجتمع؟ المترفين شو لهم غرض؟ أقول لك مستونا، قلنا المترفين هم النقيض الطبيعي، موقعهم نقيض طبيعي لمن؟ زين، هي النبوة شنو موقعها؟
صح.
لا شيخنا، شنو موقعها؟ القيادة، قيادة الأمة هي موقع النبوة. زين، موقع المترفين أيضا شنو؟ قيادة الأمة. فالمجتمع بالنتيجة إذا قاده المترفون المسرفون المبذرون يقودون لمن؟ للعذاب، يقودونه للعذاب، وقيادتهم له نحو العذاب قيادة بنحو السلم التكويني الذي لا يقبل الخطأ. وهذا تحدثنا عنه في محاضرة سابقة، يكون واضح لكم إن شاء الله تعالى. زين، يعني بعد بتعبير آخر، الله سبحانه وتعالى ما له غرض. أنتم سلمتم قيادكم لمن؟ للمبذرين والمسرفين. بعد الله سبحانه وتعالى شنو؟ العذاب يكون حتمي، العذاب يمنع من عند المعصوم بعد. قلنا حتى المعصوم يشمل بالعذاب. خب هسه ايه هذا الواقع. شيء امس انا هاي قضيه لطيفه اجتماعيه، بس هذا بحث واقع. فواحد نشر قال يقول احد اليهود انا ساحكم البصره واجعلها في مقدمه المجتمعات وستحلم دبي ان تصل اليها، هل انت مع ام ضد؟ قلت له أنا ضد. طبعا المدرسين مجتمع المدرسين كلهم كاتبين مع 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 شنو، بس واحدة قالت ضد وبينت السبب، قالت هؤلاء منافقون وقد وقفوا ضد رسول الله، فأنا كيف، فهذا الولد ابن هؤلاء الأبناء أو الآباء أولئك الآباء، فأنا لا أثق به، امرأة استاذت، فأنا قلت له ضد، سكتت. قال ليش؟ قلت له أنا أؤمن، قلت له أنا لست بذي نزعة عرقية ولا طائفية ولا مذهبية، ولكن أؤمن بأن للإسلام رؤية أيديولوجية معينة في الحكومة تنطلق من رؤية كونية معينة تناسب الحكم الإسلامي، ولذلك لا أؤمن بحكومة اليهود ولا بغيرهم. قلت له الشرح يحتاج لكلام طويل صعب يعني لا. فهو كتاب وصلت الفكرة، ورا شوية نزل نقد، نزل نقد للمعممين، لا الفكرة هي الفكرة شنو؟ إنه بعد هذا المجتمع شريد يقوده من؟ المسرف والمبذر، استخدم منطق القرآني، المسرف والمبذر. بعد من نتيجة إذا نزل العذاب يا مولانا ما لي غرض، حتى أنا أم مشمول، أنتم مشمولين وبالعافية. التطبيق الخامس، صحيح؟ التطبيق الخامس، العلاقة بين الاستقامة الاجتماعية و بين السلام الاجتماعي، أو بتعبير آخر كما يعبر القرآن، العلاقة بين حكومة الله وخيرات الأرض، هيك اللي بسميها، توجد علاقة بين شنو؟ بين الحكومة الإلهية والانتظام في السلك الإلهي وبين خيرات وبركات الأرض. الله سبحانه وتعالى ماذا عبر عن قوم يونس؟ قوم يونس قال عنهم، قال فآمنوا، النتيجة شنو؟ فمتعناهم حتى. تطبيق الخامس يعني. تطبيق الرابع، هاي الآية اللي سبقتها، العذاب الذي ينزل على الناس بسبب ماذا؟ بسبب تسنم المترفين للقيادة. زين، نقرأ هاي الآيات. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ما أدري الله جاي يجاملنا بهذا الحكي. الآية اللي بعدها، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يعني شو يريد يقول؟ يقول أردنا لهم حكومة النبي التي تعطيهم المتاع وخيرات الأرض، وأرادوا حكومة السفلة أجلكم الله، وين وصلوا؟ إلى العذاب والمهلك. هي الفكرة، لاحظ. طبعا قصدي بالسفلة مو المفهوم العرفي، مفهوم العلمي، يعني ناس متدنين علميا ودينيا. طيب، يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا فآمنوا فمتعناهم حتى حين. هاي هنضيف الآية بعد وياي. بالنتيجة شنو أخرج أنا؟ أخرج بالنتيجة أنه تطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى التي جاء بها الأنبياء هي الوسيلة الوحيدة للحصول على خيرات الأرض. لاحظ شنو؟ حكومة الله الوسيلة الوحيدة للحصول على ماذا؟ على خيرات الأرض. هو حكومة الله لا تكون إلا بمن يمثل الله سبحانه وتعالى، بمن يجعله الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحبة التفتوا إلى هذا المطلب، البعض من الفقهاء أفتى بأن للفقيه أن يقيم الحد في عصر الغيبة، وفي نفس الوقت لم يكن يقول بولاية الفقيه. من باب شو يقول؟ هل للفقيه ولاية أو ليست له ولاية؟ جواب لا ولاية له. يقول غاية ما نستفيده من الأدلة أن الفقيه مأذون في التصرف. بعدين من يجي للحدود والقصاص يقول وللفقيه أن يقيم الحدود والقصاص. يعني إذا أخذنا الآن واحد سرق ضمن الظروف الموضوعية، الفقيه يقيم عليه الحد أو لا؟ يقيم عليه الحد. أشكلوا عليه بهذا الإشكال اللطيف وإشكال جدا موضوعي. قالوا له هكذا، إن إقامة الحدود هي، أنا ما أدري، أكو فد بحث طرحته في حوزة أخرى عبالي طرحها عندكم فالمقدمة أحبتي إن شاء الله راح تأخذونه، والشيخ المنصور راح يشوفونه يركز على هاي النقطة، أنه التشريع كل تشريع من التشريعات الإلهية يوجد فيما بينه تخاطب بكل أجزائه. لاحظ كل أجزاء التشريع يوجد فيما بينها شنو؟ تخاطب، واحدة تخاطب الأخرى، ولذلك العمل بجزئية من جزئيات التشريع وترك الأخرى هذا يحدث خلل في التشريع كله. ما ممكن أنت تعمل بجزء من التشريع وتترك لماذا؟ لأن المشرع حين وضع التشريع ما وضع التشريع بشكل جزئي، وإنما لاحظ المصالح الجزئية ولاحظ المصلحة الكلية وجعل هذه التشريعات الجزئية بشكل متناغم لتوصل إلى المصلحة الكلية. ملتفت وياي؟ هاي فكرة ثابتة في كل تشريع، أي خلل لا يمكن أن يحصل في التشريع بحيث لا يوصل إلى الهدف الرئيسي. فقالوا له هاي الفكرة واضحة زين ومسلمة ولا يمكن أن يكون فيها خلل، لأنه أي خلل فيها معناك خلل التشريع رب العباد، هذا لا أحد يسلم به. وأنت جيت عملت بماذا؟ قلت من باب حكومة الفقيه لا تجوز، هذا معنى ليس له الإذن في التصرف بحكومة، يعني شنو؟ حكومته مو شرعي. لاحظوا الفكرة؟ بالنتيجة عندما يقيم الحد هو جاي يعمل بجزء من أجزاء التشريع، لما جاي يعمل أنا سألك إقامة الحد مرتبط بكيان دولة لو ما مرتبط؟ شوي التفت، بحث مهم، إقامة الحد مرتبط بوجود كيان للدولة. تلاحظ؟ ولذلك قالوا له أنت قبل لا تقيم الحد لابد تضمن شيء، وهو أنك توزع الإنتاج الإسلامي أو توزع إنتاج المجتمع الإسلامي وفق ماذا؟ وفق الرؤية الإسلامية، أو تعيد توزيع الثروة الاجتماعية وفق شنو؟ وفق الرؤية الإسلامية. حينئذ بعد أنت إذا أقمت الحد عادل لو مو عادل بعد؟ شهيد الصدر أشار إلى هذه الفكرة، ولكن شنو؟ بنحو الاقتناص، نقتنص من كلماته. طبعا هذا التنظير كان عمدا فيه الرجل. اقرأوا معي في صفحة 65 السطر الثالث، نهاية السطر كلش، اللي هي القرآن، القرآن مكتوب. يقول القرآن يؤكد أن المجتمع الذي تسوده العدالة في التوزيع، هذه العدالة في التوزيع التي عبر عنها القرآن تارة بأنه لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء أدغدق، وأخرى بأنه لو أن أهل القرى آمنوا، هاي الجنب العملية القلبية العفو، واتقوا، هاي الجنب العملية شنو؟ وأخرى بأنه لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، لأن شريعة السماء نزلت من أجل تقرير عدالة التوزيع. أصلا شريعة السماء الشريعة السماء جاءت لأي شيء؟ لعدالة التوزيع، عدالة توزيع منتجات الأرض. لاحظوا الفكرة؟ لأن شنو قل لك؟ قل لك بالنتيجة الله سبحانه وتعالى قل لك أنا خلقت الأفراد وجعلتهم متفاوتين في القدرة التكوينية. أنت اليوم تقدر تشيل طن مثلا، أنا أقدر أشيل 100 كيلو، أنت تشيل طن وينطونك 1000 دولار، وأنا أشيل 100 كيلو وينطوني 100 دولار، أنت عندك عائلة 3 نفرات وأنا عندي 6، شلون راح يصير تناسب بالتوزيع الاجتماعي؟ القرآن شو يقول؟ يقول لا، نأخذ منها ونعطي لها حتى يصير شنو؟ سد للثغرة في التفاوت التكويني. وأنا قلت لك هاي كل متكامل، كنت تفهم النظرية من جذورها أحبتي، اللي يجي يفهم النظرية من رأسها ما راح يأخذ شيء. خارج المحاضرة إن شاء الله نعطيكم مجموعة مصادر إن شاء الله. زين.
قال ممكن إنه مثلاً بعض الصلاحيات مختصة هي صحيح الشريعة الكاملة، بس مثلاً الشريعة انطت صلاحية للفقهاء وبعض النقط ما انطت للفقهاء، مثلاً إقامة الدولة ما كان تقدر على لكن أخذ الدراسة الصور.
شيخنا هاي نظران ممكن. زين. بس هو بالنتيجة هو دين لو مو دين. هو دين. ما الآن أنطيك صلاحية تشتغل بهذا الجانب وما أنطيك صلاحية تشتغل بذن
الجانب الآخر.
وإحنا شكلنا حتى لو تجيني رواية تقول والله هيك وهيك، أنا أقول هو دين، أكو تخاطب بين التشريعات مالته، فهذا التخاطب حينئذ يغلى ينتفي. فشلون المعصوم سلام الله عليه اللي هو بكامل العقل بكامل القوى ينطينا إذن أن أعمل في هذا الجانب والجانب الثاني شنو؟ أسكت عنه. لا بربك يا أخي، خلنا ننتقل إلى كلمة أخرى شوي، وإلا أنا مو عندي في التشريع اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مو إذا أنا شرعت قلت يا يجوز لمؤسسات العري والملاهي الليلية والخمور أن تفتح وبإذن الدولة وأنا مسلم، جاء شيخنا وشنو معناه يقول يأمرون بالمنكر وين هون عن المعروف؟ فأنا جاي أقول خل تحكم الحكومة الإسلامية وتغلق هذا، وأنت شد قل لي لا والله خل يحكم العلماني ويفتح ذن. شنو بعد صار أفضل تطبيقاته شنو؟ ها؟ واحد من التطبيقات المهمة جاهد تفهم الفكرة شنو؟ أموما لا حدتي. نقرأ كلمة الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، يقول لأن شريعة السماء نزلت من أجل تقرير عدالة التوزيع. خلي ينهى القرآن شي يقول ليقوم الناس بالقسط. هاي نظرية السماء، القرآن يقول ليقوم الناس بالقسط. طيب، قال من أجل إنشاء علاقات التوزيع على أسس عادلة. يقول لو أنهم طبقوا عدالة التوزيع إذن لما وقعوا في ضيق من ناحية الثروة المنتجة. شوف الشهيد الصدر شلون يستفيد من الآية القرآنية في العمل الاقتصادي. هتلاحظوا الفكرة. زين. يقول لما وقعوا في فقر من هذه الناحية لازداد الثراء، لازداد المال، لازدادت الخيرات والبركات، لكنهم تخيلوا أن عدالة التوزيع تقتضي الفقر، تقتضي التقسيم، وبالتالي تقتضي فقر الناس. بينما الحقيقة السنة التاريخية تؤكد عكس ذلك، تؤكد بأن تطبيق شريعة السماء وتجسيد أحكامها في علاقات التوزيع تؤدي دائما وباستمرار إلى وفرة الإنتاج، إلى زيادة الثورة أو الثروة، إلى أن تفتح على الناس بركات السماء والأرض. إذن هذه أيضا سنة من سنن التاريخ. وأختمها بقول عمر عليه اللعنة في كتاب الأدب المفرد للبخاري، في كتاب الأدب المفرد للبخاري، هاي الرواية من العجائب يا أخوتي. أنا واقعا قليل ما وجدت مصدر يعني شيعي قريب يشير إلى هاي الرواية. يقول هناك جلس يوم من الأيام عمر واستخبر أصحابه، قال لو مت أترون من يكون بعدي؟ فقال قوم سعد بن أبي وقاص، وقال قوم فلان، وقال قوم فلان. فقال لهم أراكم لم تذكروا عليا، أراكم لم تذكروا عليا، والله لو وليكم لحملكم على المحجة البيضاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله لنا ولكم.